الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستكمل دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الحديث 24 الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو قوله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي، نقرأ فقرة قبل ما وقفنا عليه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. فقوله بعد هذا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكهم بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال إن إجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال: وهذا معنى قوله بيده الخير، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أمليت عليكم في اللقاء الماضي كيف يوده والشر ليس إليك، وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق الخير والشر، ومن قال أن الله عز وجل خالق الخير فقط والشر لا يخلقه الله، فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، وأمرنا إن مرضوا فلا نعودهم وإن ماتوا فلا نحضر جنازتهم، فهم كلاب النار عياذا بالله، وهم الذين يقولون أن الله عز وجل لا يخلق الشر، بل سبحانه وتعالى خالق الخير والشر. وتكلمنا ونقلنا لكم ما ذكره العلماء في توجيه هذا الكلام، وأرجو أكرمكم الله أن تفطنوا لمثل هذه الآيات أو النصوص المتعارضة، لأن مداخل أهل البدعة للطعن في شريعة الإسلام وفي المنهج الصحيح يكون من هذا الباب. يبقى لابد أن تحكم أمرك في مثل هذه الأمور وتتقنه، ولابد أن نأخذ الأمر إخواني بمأخذ الجد، فكلنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لنا أو الويل لمن أوتي الإسلام من قبله. يقول: ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله، وخص قوما من خلقه بالفضل، وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. قلنا المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لم يقض في كونه شيئا إلا لحكمته، سواء في الأقوال، سواء في الأفعال، سواء في الأخبار، سواء في الأوامر أو في النواهي، كل ما قضاه ربنا لحكمة. وهذا الذي أشار إليه عز وجل بقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لذلك هذه القضية، أعني ما قدره ربنا لحكمة، تكلم فيها الإمام ابن القيم وأطال فيها النفس حتى أعي من بعده أن يأتي بمثل ما أتى في كتابه الماتع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ورد على من أنكر الحكمة وزعم أن كل ما في الكون خاضع للمشيئة، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبناء على هذا الكلام المبتدع الضال جوز أهل البدعة أن الله عز وجل يعذب الطائعين ويرحم المجرمين الكفرة الآثمين تحت مسمى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا شك أن هذا من الضلال البين. فالله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمة، وما أنزل على العبد شيئا يكرهه العبد إلا لحكمة. ومن جملة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله قال ويستدل على وجود الحكمة في كل شيء بما علمنا الحكمة في بعض الأمور، فيستدل بما علم على ما لم يعلم. يقول فإن الله عز وجل أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته، على ما تقتضيه حكمته عد، وخص قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا، ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء. وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح. وذكرت لكم في هذا المكان في أكثر من لقاء، قلت لكم من الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة من المرجئة قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. أي مسلم لا تتضح لديه هذه القاعدة حتما سينحرف. يبقى أنا عندي، وقلنا قبل ذلك إن دلالات الألفاظ على المعاني أربعة: دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، ده الشهر عند، ده المشهور عند العلماء. أضاف بعض أهل العلم دلالة الالتزام، وقلنا دلالة اللزوم دلالة عقلية لا ينكرها أي عقل، وهي المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، والحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير. فهنا يقول فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدري. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا المثال الذي ورد في الحديث ليس على الحقيقة، بل من تقريب المعنى إلى الأذهان. بمعنى إيه؟ يعني لو افترضنا جدلا من باب التنزل مع المخاطب أن المخيط إذا وضع في البحر سينقص من البحر شيء، جدلا هل يا ترى إذا سألنا كلنا ربنا وأعطى كل واحد منا ما سأله سينقص من ملكه كما نقص المخيط من البحر؟ الجواب لا. لا، علشان كده دايما خد بالك من ضرب الأمثال. ضرب الأمثال مسلك في القرآن وفي السنة ومسلك دعوي طيب، وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس لتقريب المعنى إلى الأذهان، لتقريب المعنى إلى الأذهان. فهنا ربنا عز وجل يريد أن يبين ويوضح لنا مهما سألنا ومهما أعطانا لا يؤثر في ملكه شيء. طيب، ضرب مثال جاء بهذا المثال، وهذا الذي ذكره أيضا نبي الله الخضر وهو نبي على المعتمد. مات أم حي يا شيخ سيد؟ ها؟ دليلك يعني دايما كلما كان دليلك حاضر خير وبركة. عجزت عن النصوص دايما حاول يكون الإجماع حاضر عندك. الكلمة الشيخ بيسألني دليل الإجماع، يسكت خلاص عاوز تاني بقى. احنا قلنا الاصل في الادمي الموت، كله سيموت، فمن اخرج الخبر عن الاصل يلزمه الايه؟ الدليل. يبقى انت ممكن تقوم قلب الدليل عليا، هو مسكت على طول ماشي يا شيخ. طيب ياجوج وماجوج مات ولا احياء؟ دليلك. طيب ماشي، هنقول ايه؟ خرجوا عن الاصل لورود الدليل. مع يا اخوان الشاهد ان نبي الله الخضر معايا شيخ خضر، انت مسلم ولا مشغولين؟ طيب ماشي. نبي الله الخضر لما ركب البحر مع نبي الله موسى وبدات السفينه تسير، فالله عز وجل لحكمه ارسل عصفور فنقر في البحر نقره او نقرتين، فقال الخضر لموسى عليهما وعلى موسى السلام: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طيب عندنا كده لما كنا بندرس رياضيات وفيزيقا والكلام ده يقول لك نسبه وتناسب، بسط ومقام. طيب عندنا نقره، شوف بقى البحر فيه قد ايه. يبقى هنا ايضا من باب تقريب المعنى للاذهان وليس على سبيل الحقيقه. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ يقول: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. أيضا من باب التنبيه، ونخص إخواننا الذين أسعدهم الله بالدعوة لدين الله، حاول يبقى عندك كده هدف وأنت تدعو، مش مجرد معلومة أوصلها للسيد. طب ممكن يكون السيد المعلومة عنده، يبقى أنا صدعت دماغه بالأونط، لأن لي هدف في دعوتي. الكلام ده أشرت إليه كتير، هدفنا دائما تعظيم الدليل الشرعي، ولن يتمكن العبد من ذلك إلا إذا عظم الرب، ولن يتمكن العبد من تعظيم الرب إلا إذا عرف ربه. كيف؟ بمثل هذه النصوص. تخيل بقى لو أنه أعطى جميع الخلائق كلهم ما سألوه في مقام واحد ما نقص في ملكه شيء. وبناء على ذلك إذا علمت هذه المعلومة كيف تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ ده حمق عياذا بالله. يبقى مسألة تعظيم الدليل اللي هو فرع منبثق عن تعظيم الرب عز وجل، دي من معالم التربية، أولى الناس بالتربية عليها من يزعمون أنهم طلبة علم حتى يتسنى له أن ينقل التربية إلى عوام القوم. لأن مشكلتنا كلنا في مصر وبل في الأمة الإسلامية عدم الاستجابة للأدلة، وده متولد من عدم التعظيم، تولد من عدم تعظيم الرب. بدليل في حياتنا الدنيا، لو أنا رحت أنا وأخونا لرجل كبارة في البلد مرموق يعني ذو شيم وكرم، بنروح له هو نحتكر منه: يا حاج لو جيت على عيل من عيلها هنذبحهولك، مش ده الشائع لنا؟ عظمناه لأنه يعني رفيع القدر دامة الأخلاق، فنبدأ نعظم كلامه. وعلشان كده تجد أشد الناس عدم تعظيم لله من انحرف في الأسماء والصفات، أشد الناس انتهاكا لحرمات الله عنده ربنا لا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت وليس بإله. طيب كيف يعظمه ويعظم كلامه؟ هو لم يعظمه ابتداء. يقول: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. غني، ووصف الغنى ذاتي لله لا ينفك عن الذات، وهي من الصفات الذاتية. عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونه، كصفة العلم وصفة الغنى والحكمة والرحمة. أما الغضب صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية، يبقى سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء لأنه غني، والغنى وصف ذات له. إحنا بقى البشر الفقر وصف ذات لنا، يعني تركيبتك مهما كثر مالك وعز جاهك فقير، دي الحقيقة. فإذا أيقنت أنك فقير وأيقنت أن ربك غني، فلما تلجأ إلى غيره، أي إلى فقير مثلك؟ هذا من الحمق. يقول وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة، فإنما عنده لا ينفد شيء، وإذا دعوتم فعزموا، فإن الله لا مستكره له. خد بالك وانت بتدعو ممكن يأتيك الشيطان من مدخل يخفى عليك، يفسد عليك دعائك. مثلا انت وقعت في شدة ولا في كرب، وتدعو الله أن يفرج عنك، والقرب شديد، فبدأت تدعو، وأنت تدعو جال في خاطرك كيف يفرج ربي عني هذا القرب الشديد. خد بالك. وبناء على ذلك تقوم إيه؟ متنزل شوي في الدعاء، احذر. زي بالضبط مثلا واحد عنده مرض شديد، والمرض شديد يعني والأطباء عجزوا فيه، فلجأ إلى الله، دعا ودعا ودعا، الله سبحانه وتعالى لحكمة أخر الشفاء لحكمة، فقال لك لا يعني المرض شديد، ندعو نقلل الدعاء شوية. طب يا رب اكشف عني الألم، سيب المرض بس ما مشعورش بألم. تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. لما؟ الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء، ولكن سبحانه وتعالى لحكمة ما نستطيع أن نقول يؤخر الإجابة، لا، لأن عندنا نص عند مسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إث ولا قطيعة رحم، عند مسلم رواية أبي هريرة، إلا استجاب الله له من ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. ثنتان خفيتان وواحدة ظاهرة، فلما لم ترى ما ظهرت لك لماذا أنكرت الخفيتان؟ مفهوم؟ أول تاني حديث مسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، خلاص دعا المغص راح، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. يبقى بناء على ذلك أدعو. طب لم يعدل لي، ما في اثنين آخرين يدخر له بالخير مثلها، أو يكف عنه من السوء بمثلها؟ طب ما أدرك بقى، ده غيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه صدق وحق. يبقى نكثر من الدعاء، وعلموا رحمكم الله، وهذا لا يخفى إن تأثير الدعاء عجيب، وإن أردت أن تقف على وجه العجب فيه فقرأ قصة الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة. حديث دعوا الله، قضية دعوا الله، كن هم توسلوا ببعض الأعمال الصالحة، ده ما يعنينا، احنا بنتكلم على ان هم دعوا الله، فلما دعوا الله تحرك الحجر. علشان كده لما تيجي تتكلم مع بعض المغفلين اعزك الله، يقول لك ايه اللي انت عملته في فلسطين؟ يا اخي اللي في قدرتي بدعو، واللي في دعاء يعمل ايه؟ لازم نروح. هذا جهل، قول لمن يجهل، قول من امتلأ صدره بالحمية الكاذبة والحماس الأجوف. ما يأتي من ورائهم خير البتة، لأنهم على غير المنهج القويم. يبقى نزلت بك بلية، ادعو ربك عز وجل، ادعوه، وإن شاء الله ثق تماما على قدر إخلاصك والتزامك واستقامتك سيستجيب لك. لذلك الإمام ابن القيم كلام ده ذكرناه في إغاثة النهفان، يعني لو وكل الأمر إلي في إغاثة النهفان أعيده من الأول تاني. الإمام ابن القيم لما ذكر في مسألة الدعاء عند القبور ودعاء المقبور شرك، وشرك أكبر، فالإمام ابن القيم ذكر بعض الأمور أنه وقعت ناس دعوا عند القبور ودعوا المقبور فاستجيب له من الفتنة والبلاء، ولكن قال ابن القيم قال إيه؟ أن هذا الرجل وقع في مضطر ولجأ إلى الله بكل جوارحه فاستجاب له ربه لما في قلبه من الاضطرار لا لأجل صاحب القبر. ودي دقيقة وخطيرة. يبقى بناء على ذلك أنا لما أدعو أعزم المسألة وأدعو وكل حسن ظن بالله وعلى قدر ما في قلبك حاشا أن يتخلى عنك ربك. فإن لم يعجل لك ما طلبته في الدنيا فاعلم لخير آخر، لخير آخر. وصدق ربنا لما قال خلق الإنسان من عجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط ولكنكم تستعجلون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله عز وجل أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه لهم، أنا غاية الأمال فكيف تنقطع الأمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. طبعا ذرة هنا اللي هي النملة الصغيرة. كما ينقص ملك أنا قيمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. كما تعلمون وذكرنا إن أخبار بني إسرائيل باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله كعب الأحبار أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو أي أحد من أهل العلم قال لك وفي أخبار بني إسرائيل، يبقى صحت نسبته إلى قائله. القسم الثالث لم يصح نسبته إلى قائل، بحثنا عنه في كل الكتب يقول لك إيه ومن أخبار بني إسرائيل. إخواننا من اللي قاله ما مجهول، هذا لا يذكر مطلقا أبدا. الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما صح الخبر إلى قائله عن عبد الله بن عمرو خلاص العهد عليه، شريط أن يصح السند إليه من كلام ربنا عز وجل أو من القرآن، خلاص الموضوع منتهي. قوله لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البت. ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك لكي تهدم عروش الصوفية على رؤوسهم فتندك أعناقهم يلزمك أمرا، الأول أن الخضر نبي، الثاني أنه مات، كده ضمرت الصوفية، لأن كل الدندنة عندهم حول هذين الأمرين، أن الخضر لم يمت وأنه ليس بنبي، دي أهم شيء عندهم. قلت نبي ضمرتهم، مات قضيت عليهم. وعشان كده بقول لك احكم أمرك في أمر الخضر أنه نبي وأنه مات شأنه شأن البشر، والأدلة الشرعية تدل على ذلك. وأما ما قاله السيوطي وغيره فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه، مجرد كلام مرسل لا سند له ولا وزن. يقول وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء، لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه، وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفذ، كما قال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقد جاء أنه كلما نزعت ثمرة عاد مكانها مثلها وروي مثلها، فهي لا تنقص أبدا. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: وأريت الجنة. طبعا أريت الجنة دليل لأهل السنة على أن الجنة الآن مخلوقة. فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. تأمل بقى. تأمل أنت واسرح بخيالك كما تريد. ومن ثم عار على من عنده مسكة من علم أو مسكة من عقل أو أثرة من علم أن يبيع عرض الآخرة بعرض الدنيا. عار والله، أين عقلك؟ يقول: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. في الصحيحين من حديث ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر ولفظه: ولو أتيتكم به لأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فيها بعض، وقاله كعب. وروى أيضا عن أبي أمامة الباهلي من قوله قال أبو أمامة: وكذلك الشرب يشرب حتى ينتهي نفسه ثم يعود مكانه. ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدة في المنام فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ. أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد؟ من الأشياء العجيبة الذي ينبغي أن تذكر ما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله في سير أعلام النبلاء، وطبعا الذهبي ذهبي، فذكر قصة عجيبة يحلو لنا أن نذكرها عن رحمة بنت إبراهيم. هذه المرأة حدث لها حدث فأصبحت بعده لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط ولا تتبول. أعدتني: لا تأكل ولا تشرب ولا تتبول ولا تتغوط. الإمام الذهبي لما ذكر قال: وهذه حكاية صحيحة والله على كل شيء قدير. حاصلها أن زوجها مات واحتسبته أو يحتسب شهيد عند الله، وكانت فقيرة وكان زوجها أيضا فقير، ومات وتركها وعندها عيال ليس معها شيء. تقول: فنامت ليلى واشتد بها الجوع، فرأت فيما يرى النائم أن زوجها في الجنة على مائدة مع الشهداء، فاستأذنهم زوجها فأعطاها كسرة من المائدة، الكلام ده في المنام، فأكلتها فأصبحت لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط ولا تتبول ولا تجوع. والله عز وجل على كل شيء قدير. ومعتقد أهل السنة والجماعة ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، قال: أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. وهذه قصة لا تعارض نصا شرعيا ولا تتعارض مع معتقد، فلا بأس بذكرها إن شاء الله. يقول: وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: ذلك بأني جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي مسند البزار بإسناد فيه نظر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، كما قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى عندنا الأصل أن جميع الخلق خلق بكن، بكن ده الأصل، إلا ما استثناه الدليل خرج من الأصل كآدم وجنة عدن. مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ الأصل أن حق خلق بإيه؟ بكن، إلا ما دل الدليل على أنه خلق بغير كن كأن خلقه الله عز وجل بيديه كآدم وجنة عدن. لذلك من الردود البليغة على المبتدع الذين يقولون أن القرآن مخلوق، يقال لهم كيف خلق، بكن أم بيدي الرب عز وجل؟ قالوا لا بكن. كويس، يبقى القرآن خلق بكن. طيب من الذي خلق كن التي بها خلق القرآن؟ قالوا كن. كويس، طيب التالتة، من الذي خلق كن التي بها خلقت كن التي بها خلق القرآن؟ قالوا الرابع. يا معشر البل، هذا يلزم منه التسلسل، والتسلسل باطل عقلا وشرعا. فهمت يا حبيبي؟ فهمت الأولى؟ تاني. قال أهل البدعة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، قال لهم أهل السنة كيف خلقه الله، بيديه أم بكن؟ دي أنواع الخلق، إما بيدي الرب عز وجل وإما بكن. قالوا لا، خلقه بكن. جميل، كن هذه التي بها خلق القرآن من أين جاءت؟ ما هو اتفقوا كن كلام، ولكنها طب خلقت بماذا؟ بكن. طب كويس، وكن التالتة بقى خلقت بماذا؟ بكن. هكذا يبقى في تسلسل. وعشان كده بنقول ايه، عندنا اربع احكام اتفق عليها العقلاء، من خالف فقد العقل: التسلسل والدور وقانون العلية والترجيح بلا مرجح. اي واحد يخلفك في واحدة من الاربعة الله يغلف عليه في عقل. التسلسل والدور وقانون العلية والترجيح بلا مرجح، دي اسمها ايه؟ قواعد اربعة اتفق عليها العقلاء. وهذا الذي اتكى عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المافع درء تعارض العقل والنقل، ومن خلال قواعد اربعة رد على هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون ان العقل يعارض النقل. نعم، اي قواعد؟ ما لها القواعد الاربعة دي؟ تفعل عليها ايه؟ تكلم ليه؟ تعرف حاجة عشان تتكلم؟ طب ما تتكلم ليه؟ قول يا ده تفق عليه ايه؟ لا، العقلاء تفرق معنا كتير، تفرق معنا كتير. التي اتفق عليها العقلاء ما خالف فيها عاقل قط: التسلسل، بطلان التسلسل، بطلان الدور، قانون العلية، بطلان الترجيح بلا مرجح. شرحها بيخد ساعة وتعوز إملاء. بطلان التسلسل، بطلان الدور، ألف ولام ودال واو مشددة وراء، أجيب صبورة واكتب ما الدور، ألف لام دال مشددة وواو وراء الدور. كويس، بعد ذلك إيه؟ قانون العلية الأمر الرابع، بطلان الترجيح بلا مرجح. سألت واحد يخلفك، قول له بس أكلم معك، أقول لك إيه؟ ده خلفتني فيما اتفق عليه العقلاء. معايا مشايخ في الأمور دي، حاجات تحفظ. نرجع للكتاب والمغرب على كلامنا يا شيخ، الحديث كده مش هيخلص. طيب، يقول: وفي بعض الآثار الإسرائيلية أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني دائم لا ينقطع. يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا. يا موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني أنيسا لك، ومتى طلبتني وجدتني. يا موسى لا تأمن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة. وقال بعضهم: لا تخطعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. طبعا الكلام ده مش منضبط، كلمة بين الكاف والنون كما قال شيخنا المبارك العثيمين، لا هي بعد النون ليس بين الكاف والنون. واضح هذا شيخ؟ واضح هذا ما شاء الله؟ طب تكلمش ليه؟ كلمة بين الكاف والنون اللي هي كن قطأ، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قالوا كن فكان، يبقى كن جاءت كلها، فكن نفصل بين الكاف والنون هذا خطأ، بل نقول وأمره بعد النون أو بعد أن يقول كن فيكون الشيء، ليس بين الكاف والنون. وقوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه وتعالى يحصي أعمال عبادي ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليه، وهذا كقوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اكتب عندك يراه، إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في عرصات يوم القيامة، يراهم أين المحل؟ إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في عرصات يوم القيامة وإما عياذا بالله فريق في السعير، ونسأل الله ذلك فريق في الجنة. هو ده إيه؟ محل رؤية ما تقدمه معي بخير. يبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يراه هي الضمير عائد على الخير، يراه أين؟ في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة. طيب أو في البرزخ أو في عرصات يوم القيامة أو إما بقى فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك عند الترمذي وغيره، نعم لا يراه أما هنا وإما هنا وهنا، وممكن يرى في الجميع. عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني فأقرئني شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ اللي هي حاميم. فأعاد الرجل نفس الكلام كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني أقرئني شيئا من القرآن. قال اقرأ من المسبحات. فأعاد عليه ثم قال يا رسول الله أقرئني سورة جامعة. قال لأقرئنك سورة جامعة فاذة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة، وهذا من باب المثال، خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية وغيرها من الآيات استدل بها الإمام ابن القيم رحمه الله بالقاعدة وبالسنة الكونية العظيمة أن الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. يقول وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. طبعا كما تعلمون أن النسيان في لغة العرب يأتي على معنيين، بمعنى الترك وبمعنى آخر وهو ضد الذكر، ضد الذكر. الثاني لا ينسب إلى الله كما قال ربنا عز وجل نسوا الله فنسيهم، أما الأول ينسب إلى الله اللي هو الترك، وديت من لغة العرب. فإذا فسرت هذه نسوا الله فنسيهم أي تركوا أوامر الله فتركهم الله في العذاب، فاتهمك أهل البدع بأنك مؤول واسكت يا جاهل. قف على دلالات الألفاظ في لغة العربي أولا ثم تكلم. النسيان في لغة العرب يأتي ويراد به معنيه، والسياق الذي يحدد المعنى المراد الترك، والمعنى الثاني ضد الذكر. و وقوله ثم أوفيكم إياها، الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفى عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجوره، وأما الكافر فإنه يعدل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة. وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عز وجل، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب في هنا مسألة وهي فالشر يجازى به مثله من غير زيادة، هذا الكلام ليس على الإطلاق، بل دلت النصوص الشرعية على أن السيئة تضاعف في مواقف كما تضاعف الحسنة، ودي من المسائل المهمة. السيئة تضاعف بشرف الزمان والمكان وبعلو شخص الذي يعمل. تاني، السيئة تضاعف لأن احنا عندنا الأصل أن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثلها، ده الأصل عندنا. طيب خرجنا عن الأصل، هات الدليل، هات الدليل على صحة خروجك عن الأصل. فنقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثله، هذا الأصل. طيب أضعاف كثيرة طبقا لحسن إسلام المرء، برضو ليست على الإطلاق، يعني الأصل مضاعفة بعشر حسنات. طب نزيد بقى 700 ضعف مليون إلى غير ذلك، قالك لا، ده حسب إحسان، حسب حسن إسلام المرء، أحسنت إسلامك تضاعف لك الحسنات، أسأت إسلامك لم تضاعف لك. ومن علامات حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ماشي، زي هنا جاب عربية جديدة، إيه دخلك؟ وبتحقق معاه موديل كام وجبتها بكم القسط ولا فيش، إيه دخلك أنت؟ فاش من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا يؤثر على المضاعفة. طيب السيئة تضاعف أيضا باعتبار الزمان والمكان وشرف الشخص، الأدلة على ذلك كان من لنا قبل كده، صح يا شخصي؟ قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تظلموا فيهن، هي الضمير عايد عليه شخصي اللي هي إيه هي؟ رمضان وإيه تاني؟ رمضان ورجب وشعبان، غفر الله لك غفر الله لك. أشهر الحرم اللي هي رجب مضر وثلاثة متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ماشي، سألك الأسبوع الجاي. ماشي، يبقى رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 4 حرم. ده عكس أشهر الحج، حتى لا يختلط عليك، أشهر الحج اللي هي إيه؟ شوال وذو القعدة والصواب ذو الحج، الصواب مش 10، لا ذو الحج ده المعتمد. فهنا ربنا عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في كل الأزمان، فلما خص هذه الأشهر بعدم الظلم دل على أن الظلم فيها يتضاعف. فهمت كده؟ طيب المكان، شرف المكان، قرر العلماء لما سئل الإمام أحمد في أي شيء من الأمكنة تعظم السيئة، قال لا نعلم هذا إلا في المسجد الحرام، إلا في المسجد الحرام. معي يا إخواننا كده؟ الأمر الثالث شرف الشخص. ها؟ يعني يستأنس، ولكن ليس أصل دليل، لأن دي بتعلق بأعمال القلوب إلا بشرف. نعم. صحيح، بس مش في استدلال. صحيح، معايا اخي فضل. الامر الثاني يا اخوانا قوله تعالى يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يبقى شرف الزمان وشرف المكان وعلو منزله الايه الشخص. وهذا الذي اشار اليه سلفنا الصالح اذا انهمك العالم في المباح وقع الناس في المحرم، وإذا انهمك العالم في المحرم وقع الناس في الكفر. أخذوا بالكم لأن تأسي. طيب يقول وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله. طيب أقف عند هذا الحد حتى لا يعني تضغى مادة على مادة أخرى ونخالف ما اعتدنا عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في الحديث 24 الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهو قوله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن رجب الحنبلي، نقرأ فقرة قبل ما وقفنا عليه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. فقوله بعد هذا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكهم بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال إن إجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إجاده على غيره، وهو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه. قال وهذا معنى قوله بيده الخير، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أمليت عليكم في اللقاء الماضي كيف يوده والشر ليس إليك. وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق الخير والشر، ومن قال أن الله عز وجل خالق الخير فقط والشر لا يخلقه الله فهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجوس الأمة، وأمرنا إن مرضوا فلا نعودهم وإن ماتوا فلا نحضر جنازتهم، فهم كلاب النار عياذا بالله، وهم الذين يقولون أن الله عز وجل لا يخلق الشر بل سبحانه وتعالى خالق الخير والشر. وتكلمنا ونقلنا لكم ما ذكره العلماء في توجيه هذا الكلام، وأرجو أكرمكم الله أن تفطنوا لمثل هذه الآيات أو النصوص المتعارضة، لأن مداخل أهل البدعة للطعن في شريعة الإسلام وفي المنهج الصحيح يكون من هذا الباب. يبقى لابد أن تحكم أمرك في مثل هذه الأمور وتتقنهم، ولابد أن نأخذ الأمر إخواني بمأخذ الجد، فكلنا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالويل لنا أو الويل لمن أوتي الإسلام من قبله. يقول ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، يعني أن الشر المحض الذي عدمه خير من وجوده ليس موجودا في ملكك، فإن الله تعالى أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته وعدله وخص قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. قلنا المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لم يقض في كونه شيئا إلا لحكمته، سواء في الأقوال، سواء في الأفعال، سواء في الأخبار، سواء في الأوامر أو في النواهي، كل ما قضاه ربنا لحكمة. وهذا الذي أشار إليه عز وجل بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. لذلك هذه القضية، أعني ما قدره ربنا لحكمة، تكلم فيها الإمام ابن القيم وأطال فيها النفس حتى أعي من بعده أن يأتي بمثل ما أتى في كتابه الماتع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ورد على من أنكر الحكمة وزعم أن كل ما في الكون خاضع للمشيئة، واستدل على ذلك بقوله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبناء على هذا الكلام المبتدع الضال، جوز أهل البدعة أن الله عز وجل يعذب الطائعين ويرحم المجرمين الكفرة الآثمين تحت مسمى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا شك أن هذا من الضلال البين، فالله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمته، وما أنزل على العبد شيئا يكرهه العبد إلا لحكمة. ومن جملة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله قال ويستدل على وجود الحكمة في كل شيء بما علمنا الحكمة في بعض الأمور، فيستدل بما علم على ما لم يعلم. يقول فإن الله عز وجل أوجد خلقه على ما تقتضيه حكمته، وعد، وخص قوما من خلقه بالفضل وترك آخرين منهم في العدل لما له في ذلك من الحكمة البالغة. وهذا فيه نظر، وهو يخالف ما في الحديث من أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك ملكه شيئا، ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من ملكه شيئا، فدل على أن ملكه كامل على أي وجه كان، لا يزداد ولا يكمل بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي ولا يؤثر فيه شيء. وفي هذا الكلام دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح. وذكرت لكم في هذا المكان في أكثر من لقاء، قلت لكم من الفوارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة من المرجئة قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. أي مسلم لا تتضح لديه هذه القاعدة حتما سينحرف. يبقى أنا عندي، وقلنا قبل ذلك إن دلالات الألفاظ على المعاني أربعة: دلالة المطابقة والتضمن واللزوم، ده الشهر عند، ده المشهور عند العلماء. أضاف بعض أهل العلم دلالة الالتزام، وقلنا دلالة اللزوم دلالة عقلية لا ينكرها أي عقل، وهي المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، والحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير. فهنا يقول فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا المثال الذي ورد في الحديث ليس على الحقيقة، بل من تقريب المعنى إلى الأذهان. بمعنى إيه؟ يعني لو افترضنا جدلا من باب التنزل مع المخاطب أن المخيط إذا وضع في البحر سينقص من البحر شيء، جدلا، هل يا ترى إذا سألنا كلنا ربنا وأعطى كل واحد منا ما سأله سينقص من ملكه كما نقص المخيط من البحر؟ الجواب لا. لا، علشان كده دايما خد بالك من ضرب الأمثال. ضرب الأمثال مسلك في القرآن وفي السنة ومسلك دعوي طيب، وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس لتقريب المعنى إلى الأذهان، لتقريب المعنى إلى الأذهان. فهنا ربنا عز وجل يريد أن يبين ويوضح لنا مهما سألنا ومهما أعطانا لا يؤثر في ملكه شيء. طيب، ضرب مثال جاء بهذا المثال، وهذا الذي ذكره أيضا نبي الله الخضر وهو نبي على المعتمد. مات أم حي يا شيخ سيد؟ ها؟ دليلك يعني دايما كلما كان دليلك حاضر خير وبركة. عجزت عن النصوص دايما حاول يكون الإجماع حاضر عندك. يمسك كلمة سهل الشيخ بيسألني دليل الإجماع يسكت خلاص، عاوز تاني بقى؟ احنا قلنا الأصل في الآدمي الموت، كله سيموت، فمن أخرج الخضر عن الأصل يلزمه الإيه؟ الدليل. يبقى انت ممكن تقوم قلب الدليل عليا، هو مسكت على طول ماشي يا شيخ سيد. طيب يأجوج ومأجوج مات ولا أحياء؟ دليلك. طيب ماشي، هنقول ايه؟ خرجوا عن الاصل لورود الدليل. مع يا اخوان الشاهد ان نبي الله الخضر معايا شيخ خضر، انت وسلم ولا مشغولين؟ طيب ماشي. نبي الله الخضر لما ركب البحر مع نبي الله موسى وبدات السفينه لا تسير، فالله عز وجل لحكمه ارسل عصفور فنقر في البحر نقره او نقرتين، فقال الخضر لموسى عليهما وعلى موسى السلام: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طيب عندنا كده لما كنا بندرس رياضيات وفيزيقا والكلام ده يقول لك نسبة وتناسب بسط ومقام. طيب عندنا نقرة، شوف بقى البحر فيه قد ايه. يبقى هنا ايضا من باب تقريب المعنى للأذهان وليس على سبيل الحقيقة. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ يقول: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المراد بهذا ذكر كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال ملكه، وأن ملكه وخزائنه لا تنفد ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. وفي ذلك حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه. أيضا من باب التنبيه، ونخص إخواننا الذين أسعدهم الله بالدعوة لدين الله، حاول يبقى عندك كده هدف وأنت تدعو، مش مجرد معلومة أوصلها للسيد. طب ممكن يكون السيد المعلومة عنده، يبقى أنا صدعت دماغه بالأونط، لأن لي هدف في دعوتي. الكلام ده أشرت إليه كتير، هدفنا دائما تعظيم الدليل الشرعي، ولن يتمكن العبد من ذلك إلا إذا عظم الرب، ولن يتمكن العبد من تعظيم الرب إلا إذا عرف ربه. كيف؟ بمثل هذه النصوص. تخيل بقى لو أنه أعطى جميع الخلائق كلهم ما سألوه في مقام واحد ما نقص في ملكه شيء. وبناء على ذلك إذا علمت هذه المعلومة كيف تسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ ده حمق عياذا بالله. يبقى مسألة تعظيم الدليل اللي هو فرع منبثق عن تعظيم الرب عز وجل، دي من معالم التربية، أولى الناس بالتربية عليها من يزعمون أنهم طلبة علم حتى يتسنى له أن ينقل التربية إلى عوام القوم. لأن مشكلتنا كلنا في مصر وبل في الأمة الإسلامية عدم الاستجابة للأدلة، وده متولد من عدم التعظيم، تولد من عدم تعظيم الرب. بدليل في حياتنا الدنيا، لو أنا رحت أنا وأخونا لرجل كبارة في البلد مرموق يعني ذو شيم وكرم، بنروح له نحتكر منه: يا حاج ده لو جيت على عيل من عيالها نذبحهولك، مش ده الشائع لنا؟ عظمناه لأنه يعني رفيع القدر دمث الأخلاق، فنبدأ نعظم كلامه. وعلشان كده تجد أشد الناس عدم تعظيم لله من انحرف في الأسماء والصفات، أشد الناس انتهاكا لحرمات الله، عنده ربنا لا سميع ولا بصير ولا فوق ولا تحت وليس بإله. طيب كيف يعظمه ويعظم كلامه؟ هو لم يعظمه ابتداء. يقول وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. سبحانه وتعالى غني، ووصف الغنى ذاتي لله لا ينفك عن الذات، وهي من الصفات الذاتية. عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونه، كصفة العلم وصفة الغنى والحكمة والرحمة. أما الغضب صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية. يبقى سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء لأنه غني، والغنى وصف ذات له. إحنا بقى البشر الفقر وصف ذات لنا، يعني تركيبتك مهما كثر مالك وعز جاهك فقير، دي الحقيقة. فإذا أيقنت أنك فقير وأيقنت أن ربك غني، فلما تلجأ إلى غيره، أي إلى فقير مثلك؟ هذا من الحمق. يقول وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة، فإنما عنده لا ينفد شيء، وإذا دعوتم فعزموا، فإن الله لا مستكره له. خد بالك وانت بتدعو ممكن يأتيك الشيطان من مدخل يغفى عليك، يفسد عليك دعائك. مثلا انت وقعت في شدة ولا في كرب وتدعو الله أن يفرج عنك، والكرب شديد، فبدأت تدعو، وأنت تدعو جال في خاطرك كيف يفرج ربي عني هذا الكرب الشديد. خد بالك، وبناء على ذلك تقوم إيه؟ متنازل شوي في الدعاء، احذر. زي بالضبط مثلا واحد عنده مرض شديد، والمرض شديد يعني والأطباء عجزوا فيه، فلجأ إلى الله، دعا ودعا ودعا الله سبحانه وتعالى لحكمة أخر الشفاء لحكمة، فقال لك لا يعني المرض شديد، ندعو نقلل الدعاء شوية. طب يا رب اكشف عني الألم، سيب المرض بس ما مشعورش بألم. تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. لما؟ الله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء، ولكن سبحانه وتعالى لحكمة ما نستطيع أن نقول يؤخر الإجابة. لا، لأن عندنا نص عند مسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، عند مسلم رواية أبي هريرة، إلا استجاب الله له من ثلاث: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. ثنتان خفيتان وواحدة ظاهرة، فلما لم ترى ما ظهرت لك لماذا أنكرت الخفيتان؟ مفهوم؟ أول تاني حديث مسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، خلاص دعا المغص راح، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. يبقى بناء على ذلك أدعو. طب لم يعدل لي، ما في اثنين آخرين يدخر له بالخير مثلها أو يكف عنه من السوء بمثلها؟ طب ما أدرك بقى، ده غيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه صدق وحي وحق. يبقى نكثر من الدعاء. وعلموا رحمكم الله، وهذا لا يخفى، إن تأثير الدعاء عجيب، وإن أردت أن تقف على وجه العجب فيه فقرأ قصة الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار فانحضرت عليهم صخرة. حديث دعوا الله، قضية دعوا الله، كن هم توسلوا ببعض الأعمال الصالحة، ده ما يعنينا، احنا بنتكلم على ان هم دعوا الله، فلما دعوا الله تحرك الحجر. علشان كده لما تيجي تتكلم مع بعض المغفلين أعزك الله، يقول لك ايه اللي انت عملته لفلسطين يا اخي؟ اللي في قدرتي بدعو، واللي في دعاء يعمل ايه؟ لازم نروح. هذا جاء قول من يجهل، قول من امتلأ صدره بالحمية الكاذبة والحماس الأجوف. ما يأتي من ورائهم خير البتة، لأنهم على غير المنهج القويم. يبقى نزلت بك بلية، ادعو ربك عز وجل، ادعوه، وإن شاء الله ثق تماما على قدر إخلاصك والتزامك واستقامتك سيستجيب لك. لذلك الإمام ابن القيم كلام ده ذكرناه في إغاثة اللهفان، يعني لو وكل الأمر إلي في إغاثة اللهفان أعيده من الأول تاني. الإمام ابن القيم لما ذكر في مسألة الدعاء عند القبور ودعاء المقبور شرك، وشرك أكبر، فالإمام ابن القيم ذكر بعض الأمور أنه وقعت ناس دعوا عند القبور ودعوا المقبور فاستجيب له من الفتنة والبلاء. ولكن قال ابن القيم قال إيه؟ أن هذا الرجل وقع في مضطر ولجأ إلى الله بكل جوارحه فاستجاب له ربه لما في قلبه من الاضطرار لا لأجل صاحب القبر. ودي دقيقة وخطيرة. يبقى بناء على ذلك أنا لم أدعو أعزم المسألة، وأدعو وكل حسن ظن بالله، وعلى قدر ما في قلبك حاشا أن يتخلى عنك ربك. فإن لم يعجل لك ما طلبته في الدنيا فاعلم لخير آخر، لخير آخر. وصدق ربنا لما قال خلق الإنسان من عجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرط ولكنكم تستعجلون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله عز وجل أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني، من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به، أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه، أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له، أنا غاية الأمال فكيف تنقطع الأمال دوني، أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي، فما يمنع المؤملين أن يؤملوني لو جمعت أهل السماوات والأرض، ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ضرة. طبعا ضرة هنا اللي هي النملة الصغيرة. كما ينقص ملك أنا قيمه فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. كما تعلمون وذكرنا إن أخبار بني إسرائيل باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله كعب الأحبار أو عبد الله بن عمرو بن العاص أو أي أحد من أهل العلم قال لك وفي أخبار بني إسرائيل، يبقى صحت نسبته إلى قائله. القسم الثالث لم يصح نسبته إلى قائل، بحثنا عنه في كل الكتب يقول لك إيه ومن أخبار بني إسرائيل. إخوانا من اللي قاله؟ ما مجهول. هذا لا يذكر مطلقا أبدا. الاستدلال بما لم يعلم قائله لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما صح الخبر إلى قائله عن عبد الله بن عمرو خلاص العهد عليه، شريط أن يصح السند إليه من كلام ربنا عز وجل أو من القرآن، خلاص الموضوع إيه منتهي. قوله لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، تحقيق لأن ما عنده لا ينقص البتة، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا فإنه لا ينقص البحر البت. ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك لكي تهدم عروش الصوفية على رؤوسهم فتندك أعناقهم يلزمك أمره: الأول أن الخضر نبي، الثاني أنه مات. كده دمرت الصوفية، لأن كل الدندنة عندهم حول هذين الأمرين، أن الخضر لم يمت وأنه ليس بنبي، دي أهم شيء عندهم. قلت نبي دمرتهم، مات قضيت عليهم. وعشان كده بقول لك احكم أمرك في أمر الخضر، أنه نبي وأنه مات شأنه شأن البشر، والأدلة الشرعية تدل على ذلك. وأما ما قاله السيوطي وغيره فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه، مجرد كلام مرسل لا سند له ولا وزن. يقول: وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء، لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه، وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفذ، كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقد جاء أنه كلما نزعت ثمرة عاد مكانها مثلها وروي مثلها، فهي لا تنقص أبدا. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: وأريت الجنة. طبعا أريت الجنة دليل لأهل السنة على أن الجنة الآن مخلوقة، فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. تأمل بقى، تأمل أنت، واسرح بخيالك كما تريد. ومن ثم عار على من عنده مسكة من علم أو مسكة من عقل أو أثرة من علم أن يبيع عرض الآخرة بعرض الدنيا. عار والله، أين عقلك؟ يقول: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. في الصحيحين من حديث ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر ولفظه: ولو أتيتكم به لأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود كما كان حيا لا ينقص منه شيء. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فيها ضعف، وقاله كعب. وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلي من قوله قال أبو أمامة: وكذلك الشرب يشرب حتى ينتهي نفسه ثم يعود مكانه. ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته بمدة في المنام فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ، أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد؟ من الأشياء العجيبة الذي ينبغي أن تذكر ما ذكره الإمام الذهبي رحمة الله في سير أعلام النبلاء، وطبعا الذهبي ذهبي، فذكر قصة عجيبة يحلو لنا أن نذكرها عن رحمة بنت إبراهيم. هذه المرأة حدث لها حدث فأصبحت بعده لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط ولا تتبول. أعدتني: لا تأكل ولا تشرب ولا تتبول ولا تغوط. الإمام الذهبي لما ذكر قال: وهذه حكاية صحيحة والله على كل شيء قدير. حاصلها أن زوجها مات واحتسبته أو يحتسب شهيد عند الله، وكانت فقيرة وكان زوجها أيضا فقير، ومت وتركها وعندها عيال ليس معها شيء. تقول: فنامت ليلة واشتد بها الجوع، فرأت فيما يرى النائم أن زوجها في الجنة على مائدة مع الشهداء، فاستأذنهم زوجها فأعطاها كسرة من المائدة، الكلام ده في المنام، فأكلتها فأصبحت لا تأكل ولا تشرب ولا تتغوط ولا تتبول ولا تجوع. والله عز وجل على كل شيء قدير. ومعتقد أهل السنة والجماعة ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال: أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. وهذه قصة لا تعارض نصا شرعيا ولا تتعارض مع معتقد، فلا بأس بذكرها إن شاء الله. يقول: وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي، كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي مسند البزار بإسناد فيه نظر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان، فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى عندنا الأصل أن جميع الخلق خلق بكن، بكن ده الأصل، إلا ما استثناه الدليل خرج من الأصل كآدم وجنة عدن. مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ الأصل أن حق كله خلق بإيه؟ بكن، إلا ما دل الدليل على أنه خلق بغير كن كأن خلقه الله عز وجل بيديه كآدم وجنة عدن. لذلك من الردود البليغة على المبتدع الذين يقولون أن القرآن مخلوق يقال لهم كيف خلق؟ بكن أم بيدي الرب عز وجل؟ قالوا لا بكن. كويس، يبقى القرآن خلق بكن. طيب من الذي خلق كن التي بها خلق القرآن؟ قالوا كن. كويس، طيب الثالثة من الذي خلق كن التي بها خلقت كن التي بها خلق القرآن؟ قالوا الرابع. يا معشر البل، هذا يلزم منه التسلسل، والتسلسل باطل عقلا وشرعا. فهمت يا حن؟ فهمت الأولى؟ تاني قال أهل البدعة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، قال لهم أهل السنة كيف خلقه الله؟ بيديه أم بكن؟ موده دي أنواع الخلق، إما بيدي الرب عز وجل وإما بكن. قالوا لا، خلقه بكن. جميل، كن هذه التي بها خلق القرآن من أين جاءت؟ ما هو اتفق كن كلام، ولكنها طب خلقت بماذا؟ بكن. طب كويس، وكن التالتة بقى خلقت بماذا؟ بكن. هكذا يبقى في تسلسل. وعشان كده بنقول ايه، عندنا اربع احكام اتفق عليها العقلاء، من خالف فقد العقل: التسلسل والدور وقانون العلية والترجيح بلا مرجح. اي واحد يخلفك في واحدة من الاربعة الله يغلف عليه في عقل. التسلسل والدور وقانون العلية والترجيح بلا مرجح، دي اسمها ايه؟ قواعد اربعة اتفق عليها العقلاء. وهذا الذي اتكأ عليه الشيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه الماتع ضرء تعارض العقل والنقل، ومن خلال قواعد اربعة رد على هؤلاء المبتدعة الذين يزعمون ان العقل يعارض النقل. نعم، اي قواعد؟ ما لها القواعد الاربعة دي؟ تفق عليها ايه؟ تكلم ليه؟ تعرف حاجة عشان تتكلم؟ طب ما تتكلم ليه؟ قول يا ده تفق عليها ايه؟ لا، العقلاء تفرق معنا كتير، تفرق معنا كتير. التي اتفق عليها العقلاء ما خالف فيها عاقل قط: بطلان التسلسل بطلان الدور قانون العلية بطلان الترجيح بلا مرجح. شرحها بيخد ساعة وتعوز إملاء. بطلان التسلسل، بطلان الدور، ألف ولام ودال واو مشددة وراء، أجيب صبورة واكتب ما الدور. ألف لام دال مشددة وواو وراء الدور. كويس، بعد ذلك إيه؟ قانون العلية الأمر الرابع: بطلان الترجيح بلا مرجح. سألت واحد يخلفك قوله بس أكلم معك أقول لك إيه؟ ده خلفتني فيما اتفق عليه العقلاء. معايا مشايخ في الأمور دي، الحاجات تحفظ تحفظ. نرجع للكتاب والمغرب على كلام يا شيخ، الحديث كده مش هيخلص. طيب يقول: وفي بعض الآثار الإسرائيلية أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني دائم لا ينقطع. يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا. يا موسى لا تأنس بغيري ما وجدتني أنيسا لك، ومتى طلبتني وجدتني. يا موسى لا تأمن مكري ما لم تجز الصراط إلى الجنة. وقال بعضهم: لا تخطعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. طبعا الكلام ده مش منضبط، كلمة بين الكاف والنون كما قال شيخنا المبارك العثيمين، لا، هي بعد النون ليس بين الكاف والنون. واضح يا شيخ؟ واضح هذا مش واضح؟ طب بتكلمش ليه؟ كلمة بين الكاف والنون اللي هي كن خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قالوا كن فكان، يبقى كن جاءت كلها، فكن نفصل بين الكاف والنون هذا خطأ، بل نقول وأمره بعد النون أو بعد أن يقول كن فيكون الشيء، ليس بين الكاف والنون. وقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليه، وهذا كقوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اكتب عندك يراهم، إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في عرصات يوم القيامة. يراهم أين المحل؟ إما في الدنيا وإما في البرزخ وإما في عرصات يوم القيامة، وإما عياذا بالله فريق في السعير، ونسأل الله ذلك، فريق في الجنة. يبقى هو ده إيه؟ محل رؤية ما تقدمه معي بخير. يبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يراه هيئة ضمير عائدة على الخير، يراه أين؟ في الدنيا. فلنحيينه حياة طيبة. طيب أو في البرزخ أو في عرصات يوم القيامة، أو إما بقى فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك عند الترمذي وغيره، نعم، لا يراه أما هنا وإما هنا وهنا، وممكن يرى في الجميع. عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني، فأقرئني شيئا من القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ اللي هي حاميم. فأعاد الرجل نفس الكلام: كبر سني وضعف جسمي وغلظ لساني، أقرئني شيئا من القرآن. قال: اقرأ من المسبحات. فأعاد عليه ثم قال: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة. قال: لأقرئنك سورة جامعة فاذة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة، وهذا من باب المثال، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه الآية وغيرها من الآيات استدل بها الإمام ابن القيم رحمه الله بالقاعدة وبالسنة الكونية العظيمة أن الجزاء من جنس العمل. قال ابن القيم: دل الشرع والقدر على أن الجزاء من جنس العمل. يقول وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وقوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. طبعا كما تعلمون أن النسيان في لغة العرب يأتي على معنيين، بمعنى الترك وبمعنى آخر وهو ضد الذكر. ضد الذكر الثاني لا ينسب إلى الله، كما قال ربنا عز وجل نسوا الله فنسيهم، أما الأول ينسب إلى الله اللي هو الترك، وديت من لغة العرب. فإذا فسرت هذه نسوا الله فنسيهم أي تركوا أوامر الله فتركهم الله في العذاب، فاتهمك أهل البدعة بأنك مؤول واسكت يا جاهل. قف على دلالات الألفاظ في لغة العربي أولا ثم تكلم. النسيان في لغة العرب يأتي ويراد به معناه، والسياق الذي يحدد المعنى المراد الترك، والمعنى الثاني ضد الذكر. وقوله ثم أوفيكم إياها الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ويحتمل أن المراد أنه يوفى عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجوره، وأما الكافر فإنه يعدل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة. وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عز وجل، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله، كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب في هنا مسألة وهي فالشر يجازى به مثله من غير زيادة، هذا الكلام ليس على الإطلاق، بل دلت النصوص الشرعية على أن السيئة تضاعف في مواقف كما تضاعف الحسنة، ودي من المسائل المهمة. السيئة تضاعف بشرف الزمان والمكان وبعلو الشخص الذي يعمل. تاني السيئة تضاعف لأن احنا عندنا الأصل أن السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثلها، ده الأصل عندنا. طيب خرجنا عن الأصل، هات الدليل، هات الدليل على صحة خروجك عن الأصل. فنقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثله، هذا الأصل. طيب أضعاف كثيرة طبقا لحسن إسلام المرء، برضو ليست على الإطلاق، يعني الأصل المضاعفة بعشر حسنات. طب نزيد بقى 700 ضعف مليون إلى غير ذلك، قالك لا ده حسب إحسان، حسب حسن إسلام المرء. أحسنت إسلامك تضاعف لك الحسنات، أسأت إسلامك لم تضاعف لك. ومن علامات حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ماشي زي ما جاب عربية جديدة، انت ايه دخلك وبتحقق معاه موديل كام وجبتها بكام بالقسط ولا كاش، ايه دخلك انت؟ فاش حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن هذا يؤثر على المضاعفة. طيب السيئة تضاعف أيضا باعتبار الزمان والمكان وشرف الشخص، الأدلة على ذلك كان ملناها قبل كده، صح يا سيد؟ قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تظلموا فيهن، هي الضمير عايد عليه شيخ سيد اللي هي ايه هي؟ رمضان وايه تاني؟ رمضان ورجب وشعبان. غفر الله لك، غفر الله لك. أشهر الحرم اللي هي رجب مضر وثلاثة متواليات، وهي ها ذو القعدة وذو الحلة والمحرم. ماشي سألك الأسبوع الجاي. ماشي يبقى رجب وذو القعدة وذو الحلة والمحرم أربعة، ده عكس أشهر الحج. حتى لا يختلط عليك. أشهر الحد اللي هي إيه؟ شوال وذو القعدة والصواب ذو الحج. الصواب مش عشر، لا ذو الحج ده المعتمد. فهنا ربنا عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في كل الأزمان، فلما خص هذه الأشهر بعدم الظلم دل على أن الظلم فيها يتضاعف. فهمت كده؟ طيب المكان، شرف المكان، قرر العلماء لما سئل الإمام أحمد في أي شيء من الأمكنة تعظم السيئة، قال لا نعلم هذا إلا في المسجد الحرام، إلا في المسجد الحرام. مع يا أخوانا كده؟ الأمر الثالث شرف الشخص. ها؟ يعني يستأنس، ولكن ليست أصل دليل، لأن دي بتعلق بأعمال القلوب. إلا بشرف. نعم. صحيح، بس مش في استدلال. صحيح معايا أخي فضل. الأمر الثاني يا أخوانا قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يبقى شرف الزمان وشرف المكان وعلو منزلة الشخص، وهذا الذي أشار إليه سلفنا الصالح، إذا انهمك العالم في المباح وقع الناس في المحرم، وإذا انهمك العالم في المحرم وقع الناس في الكفر. أخذوا بالكم لأن تأسي. طيب يقول وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله. طيب أقف عند هذا الحد حتى لا يعني تضغى مادة على مادة أخرى ونخالف ما اعتدنا عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.